Du ser det, du ser det. Så. Nej, det är vi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله.
مساكم الله بالخير.
الله يبارك فيكم.
إن شاء الله نقدم بين يدي المحاضرة ثم تبدأ، بارك الله فيك.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة نستضيف شيخنا المبارك الشيخ الدكتور محمد ابن عمر بازمول، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، لإلقاء محاضرة على إخوانه وأبنائه وأحبائه في دار الحديث بقلميم. وإن قوما يسر لهم لقاء العلماء والدعاة لقوم موفقون، ويسر لهم الخير، فإن علماء السنة هم هداة الأمة ورعاتها وحملة الشريعة وحراسها، فمحاضراتهم غيث عميم، وتعليمهم للكتاب والسنة نفع عظيم. فحي هلا بشيخنا الكريم بين إخوانه وأبنائه ومحبيه، وبين من يصر بسماع كلامه وتوجيهاته. فما علينا جميعا إلا أن نقبل بقلوبنا وأن نصغي بآذاننا لنسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تزداد به القلوب غداء إلى غدائها، ونعيما إلى نعيمها. فليتفضل صاحب الفضيلة بإلقاء محاضرته، والتي هي بعنوان العلم، الهمة في طلب العلم. ونسأل الله لنا وله ولكم التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخواني في بلاد المغرب من مدينة كلمين ومدينة سات في هذه المحاضرة التي بعنوان الهمة في طلب العلم. وأول ما أبدأ به الكلام في هذه المحاضرة أن أسجل شكري وتقديري ودعائي للإخوة القائمين على هذه الدروس وعلى هذه اللقاءات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لكم ولهم ولنا ولجميع المسلمين، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلي ويسلم سبحانه على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين. والموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه هو الهمة في طلب العلم. أقدم بين يدي مقدمة صغيرة فيها بيان مدى الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع وأشباهه. فأقول: تمر الأمة الإسلامية في هذه الأزمان المتعاقبة بفتن عظيمة تجعل الحليم حيران. ابتعد فيها الناس عن العلم الشرعي، وجهل فيها الناس ما يلزمهم أن يتعلموه من أحكام دينهم، وأصبح أعدائهم يترصدون لهم ويتصيدونهم بسبب هذا الجهل الذي هم فيه. فهذا الزمان زمان فتنة، كما أخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم في زمان الفتنة؟ فقال: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. فتنة أصبحنا نعيش فيها اليوم، كما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: سيأتي زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. أصبح الناس يقيمون بالقراءة والصوت رسم القرآن ولا يقيمون حكمه ولا معناه. أصبح الناس ينتسبون إلى الإسلام بالإسم ولا يعرفون من الإسلام شيئا إلا ما شاء الله. وأصبح الناس يتخذون من أحوالهم وعاداتهم وشؤونهم أمورا يظنونها هي الدين، فإذا جاء من ينكرها عليهم قالوا: جاء فلان يغير الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيحدث في الأمة تغير واختلاف، وأن السبيل إلى إزالة هذا التغير والاختلاف هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وجاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم في بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. انظر يا عبد الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا وصف حالنا اليوم، نحن نرى اختلاف كثير عما كان عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومعنى ذلك أن نرجع إلى طلب العلم الصالح. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام المذهب المالكي المعروف: قال: لن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فإذا أردنا أن نصلح نحن الذين في آخر الأمة، علينا أن ننظر ما كان عليه أول هذه الأمة فنتبعها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، لقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق، يعني بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيكون هناك تغير في الناس وتغير في الأمة، وأخبر إلى العلاج. قال: ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا الآن نعيش فترة فتنة، فترة تغير، فترة بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترة اختلاف عما كان عليه الرسول وأصحابه. والتغير حصل كما أخبرتكم وأخبر الرسول بحصوله في هذه الأمة، حصل من زمن الصحابة. دخل أبو الدرداء مرة إلى مسجد يريد الصلاة، فرأى الناس في الصفوف مختلفين، واحد متقدم وواحد متأخر، والصف ليس على سواة واحدة، فوقف يبكي عند باب المسجد. ف فقال له الناس: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ فقال: لم يبقى من الشأن الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأمور الظاهرة، إلا هذه الصلاة، وهذه أنتم لا تحسنونها، يعني غيرتوها عما كانت عليه. بل جاء ما يدل أن هناك من التغير ما وقع في الأمة حتى في الأمور المعنوية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتفعلون أمورا كنا نراها ونحن مع رسول الله من الكبائر، ترينها من الصغائر. فهذا تغير حاصل في الأمة، والرسول أخبر أن التغير يحصل وأرشد إلى العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين. أقول معنى ذلك أن الأمة تقع في فتن وتقع في تغير، وعلاج هذا التغير يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، بالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين. هكذا حال الناس اليوم. فنحن نعيش في زمان فتنة، فتنة أصبح الغرب الكاذب يفرح بها فينا ويريد أن نبقى عليها، وأصبح يغذيها فيهيج الأمور التي تجعل الناس في هذا الحال وفي هذا الشأن، لأنه به بعض الأمة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان والعلم باليوم الآخر، كما في حديث جبريل الطويل لما جاء وسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم عن الساعة وأماراتها، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلم يرفع عنا الله الذل والهوان إلا بالرجوع إلى الدين. طيب من أين نرجع إلى الدين؟ أقول الطريق إلى رجوع الطريق إلى الدين وإلى الرجوع إلى الدين هو بطلب العلم، بطلب العلم. إذا طلبنا العلم الصحيح الذي يقوم على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وطبقنا هذا العلم وعملنا به، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هذا الذل والهوان، وسيرفع عنا صفة الفتنة، ويرفع عن زماننا زمان الفتنة، ونكون أمة مسلمة حقا، أمة مسلمة يمكنها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إذا عبدنا الله وآمنا به، فإن الله عز وجل يرفع عنا هذا الذل والهوان، ويرفع عنا هذا الحال من الفتنة الذي نعيش فيه. أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما استمعتم إلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى إنما تكون بتحصيل العلم الصحيح، العلم القائم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس العلم القائم على الآراء والأفكار والاجتهادات الذاتية البعيدة عن منهج السلف الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى هذا الحديث أنك يا مسلم يجب عليك أن تتعلم من العلم ما تقيم به عبادة الله التي خلقك من أجلها. فكل ما يجب عليك من العبادات يجب عليك أن تتعلمها. ولذلك يقول العلماء: العلم على نوعين. النوع الأول العلم الواجب فرض عين، وهو أن يتعلم المسلم ما يحتاجه لكي يقيم عبادة الله في يومه وليلته. والثاني العلم المستحب، وهو تعلم ما زاد عن ذلك. العلم الأول العلم الواجب يجوز لك أن تخرج لطلبه ولو بغرض الوالدين. العلم الثاني العلم المستحب وهو ما زاد عن ذلك لا يجوز لك أن تخرج إلى طلبه إلا برضا الوالدين. العلم الأول أنت آثم ومقصر ومؤاخذ على تقصيرك إذا لم تطلبه ولم تسعى في طلبه. ولذلك العلماء لما قالوا الجهل مانع من موانع التكفير ومانع من موانع التفسيق ومانع من موانع التبديع، قالوا إنما يراد بالجهل الجهل الذي لا يكون نتيجة تقصير من العبد في طلب العلم، إنما يكون جهل بعد بذل الوسع والجهد والسعي في طلب العلم. فإذا سعى الإنسان لطلب العلم وبلغ وسعه في ذلك ثم كان الذي هو عليه هو مبلغه من العلم فإنه يعذر بجهله. أما إنسان يستطيع أن يتصل ويسأل العلماء، يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يسمع من التلفاز من الراديو، يستطيع أن يسأل طلبة العلم، يستطيع أن يقرأ في الكتب، ثم هو مع ذلك يعرض عن طلب العلم ويقع في أمور بسبب تقصيره وجهله، فإننا نقول هذا الجهل الناتج عن التقصير لا يعذر به صاحبه، لا يعذر صاحبه بجهله. لماذا؟ لأنه كان نتيجة تقصيره في سعيه لطلب العلم وفي سعيه للرجوع إلى أهل العلم. فإذا أردت أن ترفع أيها المسلم عن نفسك سمة الجهل الذي لا تعذر به فسعى إلى طلب العلم. بعد أن تسعى إلى طلب العلم ما كان مبلغك من العلم بعد السعي والجهد والطلب وحصل فيه قصور من حيث أنك لا تعلم فأنت معذور، أنت معذور. فهذا الجهل الذي يعذر به وذاك الجهل الذي لا يعذر به، فاضبط ذلك، اضبط ذلك. ضابط الجهل الذي يعذر به المرء هو الجهل الذي يكون بعد بذل الوسع والجهد في طلب العلم وسؤال العلماء. فإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك بسبب أنه كان مثلا في صحراء ما في وسائل اتصال، أو كان في أرض بعيدة ما يمكنه أن يتصل بأحد، فهذا يعذر بجهله. أما الإنسان الذي يمكنه أن يبذل العلم أن يبذل الوسع والجهد في طلب العلم ثم هو يقصر ويركن إلى الراحة والدعاء والسكون، فإنه آثم بتقصيره، آثم بجهله، غير معذور به. اضبطوا ذلك، فإنها من المسائل المهمة. أقول مما يعين أيضا على أن يهتم الإنسان بطلب العلم أن يعلم أنه طريق إلى طريق من طرق الجنة. لما أقول؟ لأنك بطلبك للعلم الشرعي تتعلم أحكام الله فتقيمها، فإذا أقمتها دخلت الجنة، وإذا علمتها للناس استغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، تستغفر المعلم الناس الخير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مما أيضا يرفع الهمة في طلب العلم أن تعلم أنك في طلبك للعلم إنما تسعى لمن منزلة عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن للعلماء، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر. تنظر فضل أهل العلم أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة، فأنت حينما تطلب العلم مما يزيد همتك في الطلب أن تعلم أن لك فضل، أن لك فضل عظيم عند الله، فقد قرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. أيضا مما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلنها صريحة، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا مما يثير الهمة ويحرك النفس إلى طلب العلم أن تعلم أن الله وصف العلماء بخشيته وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ويقول الشاعر على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائفه. فالعلم تنال الخشية والخوف من الله، فتتصف بأنك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنك من العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ومما يثير الهمة ويحركها في طلب العلم أنك إذا طلبت العلم وصرت عالما في أمور الدين فإنك بفتواك من الموقعين عن الله، بفتواك أنت توقع عن الله. ومما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أيها الطالب للعلم أنك بطلبك للعلم إنما تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا تعلمت العلم هو علمته للناس كنت على ميراث الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. فهذا مما يثير الهمة ويحركها إلى طلب العلم. مما يثير همة الإنسان إلى طلب العلم أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طالب العلم والعالم الذي يعلم الناس الخير بأنه يستغفر له كل شيء، حتى الحيطان في البحر والنملة في جحرها، وأن الله وملائكته يشهدون له ويرضون عنه وعن عمله وعن فعله، كما جاء في حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على طلب العلم وأن تسعى في تحصيله، وطرق تحصيل العلم كثيرة والحمد لله، أشرفها وأنصفها وأفضلها أخذ العلم مشافاة على العلماء بالجلوس إليهم وبملازمة دروسهم وبالأخذ عنهم مشافاة في حلقهم، هذا من أفضل طرق تحصيل العلم. وقد يسر الله لكم اليوم هذا وأنتم في بيوتكم وأنتم في بلادكم عن طريق اللقاءات التي تحصل في المحاضرات من خلال الهاتف ومن خلال الوسائل الإعلامية المتعددة كالرأي والمذياع وغيرها من الوسائل كالإنترنت ونحوه من الطرق التي يحصل الإنسان بها العلم. الطريقة الثانية عن طريق الرجوع إلى كتب أهل العلم، ثم ما يكون من فهم وفقه يبنيه الإنسان على الوحي متبعا ومنتهجا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم في تفقههم في أمر الدين، في تفقههم في أمر الدين. ومما أيضا يثير الهمة في تحصيل العلم أن يعلم المرء أن تحصيل العلم هو سبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن سبيل المؤمنين أن تسعى إلى طلب العلم وإلى تحصيله وإلى العمل به وإقامته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن العلم الشرعي الصحيح المعتبر هو ما كان قائما على قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للصلاة سفاعة بين قول الرسول وقول السفيه. وقال الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فالعلم هو أن ترجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتتعلمه وتقيمه وتحذر بنيات الطريق وتحذر دعاة الشر وتحذر قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسلم فيجعلونه بدل أن يكون سميا متابعا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبح بدعيا معاديا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. فعلى كل مسلم أن يسعى إلى أن يتعلم، ومن سعى إلى التعلم فإن الله يعينه على التعلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. وأسهل طريقة للتعلم سؤال أهل العلم مباشرة في النازلة إذا نزلت لك، اجعل بينك وبين العلماء صلة بسؤالهم والرجوع إليهم، اسأل سؤال متعلم، اسأل سؤال طالب يريد أن يتفقه في أمر الله وفي حكم الله ليقيمه على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه إثارة لهمة المسلم إلى أن يسعى إلى طلب العلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل طلب الفقه في الدين من إرادة الله الخير بالمسلم، أنا بلغت أن هذا حكم الله وأن هذا شرع الله، سارعت إلى تنفيذه والعمل به، سارعت إلى تصديقه وقبوله والعمل به. فأنت تؤمن بما يخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم أمر الله وأمر رسوله، هذا هو الفقه في الدين. وليس الفقه في الدين بكثرة المسائل، وليس الفقه في الدين بكثرة الرواية، لا، الفقه في الدين الذي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يكون بالسرعة والمبادرة والإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق بشرع الله وبحكم الله إذا بلغ. فأنت تعظمه وتحبه وتسعى إلى تطبيقه، تسعى إلى تطبيقه، بهذا تنال شرف الفقه في الدين. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل، إنما هو نور يقذفه الله في قلب الإنسان ويتفتح فيه. هذا النور هو الذي يورث الخشية ويورث المحبة ويورث التعظيم. ولذلك قد تجد إنسان أقرب إلى العامة ولكنه فقيه في الدين، بمعنى أنه يعظم الله ويعظم شرع الله ويعظم ما جاء عن الله وعن رسوله. فإذا ما بلغه أن هذا حكم الله سارع وبادر إلى تعلمه والعمل به. بينما قد تجد إنسان كثير المعلومات، كثير المسائل، كثير الرواية، ولكن لا يعظم أمر الله ولا يعظم شرع الله. فهذا ليس ممن أراد الله به خيرا، لأنه لم يفقه حقيقة أمر الدين. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. هذه كلمة موجزة عن الهمة في طلب العلم. الآن يعني نريد أن نسمع منكم الأسئلة التي تريدونها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي عملنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله،
مساكم الله بالخير.
الله يبارك فيكم.
إن شاء الله نقدم بين يدي المحاضرة ثم تبدأ، بارك الله فيك.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة نستضيف شيخنا المبارك الشيخ الدكتور محمد ابن عمر بازمول، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، لإلقاء محاضرة على إخوانه وأبنائه وأحبائه في دار الحديث بقلميم. وإن قوما يسر لهم لقاء العلماء والدعاة لقوم موفقون، ويسر لهم الخير، فإن علماء السنة هم هداة الأمة ورعاتها وحملة الشريعة وحراسها، فمحاضراتهم غيث عميم، وتعليمهم للكتاب والسنة نفع عظيم. فحي هلا بشيخنا الكريم بين إخوانه وأبنائه ومحبيه، وبين من يصر بسماع كلامه وتوجيهاته. فما علينا جميعا إلا أن نقبل بقلوبنا وأن نصغي بآذاننا لنسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تزداد به القلوب غداء إلى غدائها، ونعيما إلى نعيمها. فليتفضل صاحب الفضيلة بإلقاء محاضرته، والتي هي بعنوان العلم، الهمة في طلب العلم. ونسأل الله لنا وله ولكم التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخواني في بلاد المغرب من مدينة كلمين ومدينة سات في هذه المحاضرة التي بعنوان الهمة في طلب العلم. وأول ما أبدأ به الكلام في هذه المحاضرة أن أسجل شكري وتقديري ودعائي للإخوة القائمين على هذه الدروس وعلى هذه اللقاءات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لكم ولهم ولنا ولجميع المسلمين، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلي ويسلم سبحانه على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين. والموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه هو الهمة في طلب العلم. أقدم بين يدي مقدمة صغيرة فيها بيان مدى الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع وأشباهه. فأقول: تمر الأمة الإسلامية في هذه الأزمان المتعاقبة بفتن عظيمة تجعل الحليم حيران. ابتعد فيها الناس عن العلم الشرعي، وجعل فيها الناس ما يلزمهم أن يتعلموه من أحكام دينهم، وأصبح أعدائهم يترصدون لهم ويتصيدونهم بسبب هذا الجهل الذي هم فيه. فهذا الزمان زمان فتنة، كما أخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم في زمان الفتنة؟ فقال: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. فتنة أصبحنا نعيش فيها اليوم، كما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: سيأتي زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. أصبح الناس يقيمون بالقراءة والصوت رسم القرآن ولا يقيمون حكمه ولا معناه. أصبح الناس ينتسبون إلى الإسلام بالإسم ولا يعرفون من الإسلام شيئا إلا ما شاء الله. وأصبح الناس يتخذون من أحوالهم وعاداتهم وشؤونهم أمورا يظنونها هي الدين، فإذا جاء من ينكرها عليهم قالوا: جاء فلان يغير الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيحدث في الأمة تغير واختلاف، وأن السبيل إلى إزالة هذا التغير والاختلاف هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وجاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم في سنة بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. انظر يا عبد الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا وصف حالنا اليوم، نحن نرى اختلاف كثير عما كان عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومعنى ذلك أن نرجع إلى طلب العلم الصالح. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام المذهب المالكي المعروف، قال: لن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فإذا أردنا أن نصلح نحن الذين في آخر الأمة، علينا أن ننظر ما كان عليه أول هذه الأمة فنتبعها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، لقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق، يعني بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيكون هناك تغير في الناس وتغير في الأمة، وأخبر إلى العلاج. قال: ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا الآن نعيش فترة فتنة، فترة تغير، فترة بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترة اختلاف عما كان عليه الرسول وأصحابه. والتغير حصل كما أخبرتكم وأخبر الرسول بحصوله في هذه الأمة، حصل من زمن الصحابة. دخل أبو الدرداء مرة إلى مسجد يريد الصلاة، فرأى الناس في الصفوف مختلفين، واحد متقدم وواحد متأخر، والصف ليس على سواك واحدة، فوقف يبكي عند باب المسجد. فقال له الناس: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ فقال: لم يبقى من الشأن الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأمور الظاهرة، إلا هذه الصلاة، وهذه أنتم لا تحسنونها، يعني غيرتها عما كانت عليه. بل جاء ما يدل أن هناك من التغير ما وقع في الأمة حتى في الأمور المعنوية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتفعلون أمورا كنا نراها ونحن مع رسول الله من الكبائر، ترينها من الصغائر. فهذا تغير حاصل في الأمة، والرسول أخبر أن التغير يحصل وأرشد إلى العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين. أقول معنى ذلك أن الأمة تقع في فتن وتقع في تغير، وعلاج هذا التغير يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، بالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين. هكذا حال الناس اليوم، فنحن نعيش في زمان فتنة. فتنة أصبح الغرب الكافر يفرح بها فينا ويريد أن نبقى عليها، وأصبح يغذيها فيهيج الأمور التي تجعل الناس في هذا الحال وفي هذا الشأن، لأنه به بعض الأمة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان والعلم باليوم الآخر، كما في حديث جبريل الطويل لما جاء وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم عن الساعة وأماراتهم، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلم يرفع عنا الله الذل والهوان إلا بالرجوع إلى الدين. طيب من أين نرجع إلى الدين؟ أقول الطريق إلى الدين وإلى الرجوع إلى الدين هو بطلب العلم، بطلب العلم. إذا طلبنا العلم الصحيح الذي يقوم على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وطبق طبقنا هذا العلم وعملنا به فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هذا الذل والهوان، وسيرفع عنا صفة الفتنة، ويرفع عن زماننا زمان الفتنة، ونكون أمة مسلمة حقا، أمة مسلمة يمكنها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا إذا عبدنا الله وآمنا به، فإن الله عز وجل يرفع عنا هذا الذل والهوان، ويرفع عنا هذا الحال من الفتنة الذي نعيش فيه. أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما استمعتم إلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى إنما تكون بتحصيل العلم الصحيح، العلم القائم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس العلم القائم على الآراء والأفكار والاجتهادات الذاتية البعيدة عن منهج السلف الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى هذا الحديث أنك يا مسلم يجب عليك أن تتعلم من العلم ما تقيم به عبادة الله التي خلقك من أجلها، فكل ما يجب عليك من العبادات يجب عليك أن تتعلمها. ولذلك يقول العلماء: العلم على نوعين. النوع الأول العلم الواجب فرض عين، وهو أن يتعلم المسلم ما يحتاجه لكي يقيم عبادة الله في يومه وليلته. والثاني العلم المستحب، وهو تعلم ما زاد عن ذلك. العلم الأول العلم الواجب يجوز لك أن تخرج لطلبه ولو بغرض الوالدين. العلم الثاني العلم المستحب وهو ما زاد عن ذلك لا يجوز لك أن تخرج إلى طلبه إلا برضا الوالدين. العلم الأول أنت آثم ومقصر ومؤاخذ على تقصيرك إذا لم تطلبه ولم تسعى في طلبه. ولذلك العلماء لما قالوا: الجهل مانع من موانع التكفير ومانع من موانع التفسير ومانع من موانع التبديع، قالوا: إنما يراد بالجهل الجهل الذي لا يكون نتيجة تقصير من العبد في طلب العلم، إنما يكون جهل بعد بذل الوسع والجهد والسعي في طلب العلم. فإذا سعى الإنسان لطلب العلم وبلغ وسعه في ذلك ثم كان الذي هو عليه هو مبلغه من العلم فإنه يعذر بجهله. أما إنسان يستطيع أن يتصل ويسأل العلماء، يستطيع أن يرجع، ويستطيع أن يسمع من التلفاز من الراديو، يستطيع أن يسأل طلبة العلم، يستطيع أن يقرأ في الكتب، ثم هو مع ذلك يعرض عن طلب العلم ويقع في أمور بسبب تقصيره وجهله، فإننا نقول هذا الجهل الناتج عن التقصير لا يعذر به صاحبه، لا يعذر صاحبه بجهله. لماذا؟ لأنه كان نتيجة تقصيره في سعيه لطلب العلم وفي سعيه للرجوع إلى أهل العلم. فإذا أردت أن ترفع أيها المسلم عن نفسك سمة الجهل الذي لا تعذر به فسعى إلى طلب العلم. بعد أن تسعى إلى طلب العلم ما كان مبلغك من العلم بعد السعي والجهد والطلب وحصل فيه قصور من حيث أنك لا تعلم فأنت معذور، أنت معذور. فهذا الجهل الذي يعذر به وذاك الجهل الذي لا يعذر به، فاضبط ذلك، اضبط ذلك. ضابط الجهل الذي يعذر به المرء هو الجهل الذي يكون بعد بذل الوسع والجهد في طلب العلم وسؤال العلماء. فإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك بسبب أنه كان مثلا في صحراء ما في وسائل اتصال، أو كان في أرض بعيدة ما يمكنه أن يتصل بأحد، فهذا يعذر بجهله. أما الإنسان الذي يمكنه أن يبذل العلم أن يبذل الوسع والجهد في طلب العلم ثم هو يقصر ويركن إلى الراحة والدعاء والسكون، فإنه آثم بتقصيره، آثم بجهله، غير معذور به. اضبطوا ذلك فإنها من المسائل المهمة. أقول مما يعين أيضا على أن يهتم الإنسان بطلب العلم أن يعلم أنه طريق إلى طرق طريق من طرق الجنة. لما أقول؟ لأنك بطلبك للعلم الشرعي تتعلم أحكام الله فتقيمها، فإذا أقمتها دخلت الجنة، وإذا علمتها للناس استغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، واستغفر المعلم الناس الخير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مما أيضا يرفع الهمة في طلب العلم أن تعلم أنك في طلبك للعلم إنما تسعى لمن منزلة عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن للعلماء، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر. فانظر فضل أهل العلم أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. فأنت حينما تطلب العلم مما يزيد همتك في الطلب أن تعلم أن لك فضل، أن لك فضل عظيم عند الله، فقد قرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. أيضا مما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلنها صريحة، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيضا مما يثير الهمة ويحرك النفس إلى طلب العلم أن تعلم أن الله وصف العلماء بخشيته، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ويقول الشاعر: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائف. فالعلم تنال الخشية والخوف من الله، فتتصف بأنك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنك من العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ومما يثير الهمة ويحركها في طلب العلم أنك إذا طلبت العلم وصرت عالما تفتي وتبين للناس أمور الدين، فإنك بفتواك من الموقعين عن الله، بفتواك أنت توقع عن الله. ومما يثير الهمة في طلب العلم أن تعلم أيها الطالب للعلم أنك بطلبك للعلم إنما تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا تعلمت العلم وعلمته للناس كنت على ميراث الأنبياء، فإن العلماء ورثت الأنبياء. فهذا مما يثير الهمة ويحركها إلى طلب العلم. مما يثير همة الإنسان إلى طلب العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طالب العلم والعالم الذي يعلم الناس الخير بأنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، وأن الله وملائكته يشهدون له ويرضون عنه وعن عمله وعن فعله، كما جاء في حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على طلب العلم وأن تسعى في تحصيله، وطرق تحصيل العلم كثيرة والحمد لله. أشرفها وأنصفها وأفضلها أخذ العلم مشافاة على العلماء بالجلوس إليهم وبملازمة دروسهم وبالأخذ عنهم مشافاة في حلقهم، هذا من أفضل طرق تحصيل العلم. وقد يسر الله لكم اليوم هذا وأنتم في بيوتكم وأنتم في بلادكم عن طريق اللقاءات التي تحصل في المحاضرات من خلال الهاتف ومن خلال الوسائل الإعلامية المتعددة كالرأي والميديا وغيرها من الوسائل كالإنترنت ونحوه من الطرق التي يحصل الإنسان بها العلم. الطريقة الثانية عن طريق الرجوع إلى كتب أهل العلم، ثم ما يكون من فهم وفقه يبنيه الإنسان على الوحي متبعا ومنتهجا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم في تفقههم في أمر الدين، في تفقههم في أمر الدين. ومما أيضا يثير الهمة في تحصيل العلم أن يعلم المرء أن تحصيل العلم هو سبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن سبيل المؤمنين أن تسعى إلى طلب العلم وإلى تحصيله وإلى العمل به وإقامته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن العلم الشرعي الصحيح المعتبر هو ما كان قائما على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للصلاة سفاعة بين قول الرسول وقول السفيه. وقال الشافعي: العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فالعلم هو أن ترجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتتعلمه وتقيمه وتحذر بنيات الطريق وتحذر دعاة الشر وتحذر قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسلم ويجعلونه بدل أن يكون سنيا متابعا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصبح بدعيا معاديا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقع الشر يوقاه. فعلى كل مسلم أن يسعى إلى أن يتعلم، ومن سعى إلى التعلم فإن الله يعينه على التعلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقع الشر يوقاه. وأسهل طريقة للتعلم سؤال أهل العلم مباشرة في النازلة إذا نزلت لك. اجعل بينك وبين العلماء صلة بسؤالهم والرجوع إليهم. اسأل سؤال متعلم، اسأل سؤال طالب يريد أن يتفقه في أمر الله وفي حكم الله ليقيمه على نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه إثارة لهمة المسلم إلى أن يسعى إلى طلب العلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل طلب الفقه في الدين من إرادة الله الخير بالمسلم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. وأعلم أنه ليس المراد بالفقه في الدين كثرة علمك بالمسائل، لا، إنما المراد بالفقه في الدين أنك تعظم الله في قلبك وتخشاه في قلبك، بحيث أنه إذا ما بلغت أن هذا حكم الله وأن هذا شرع الله سارعت إلى تنفيذه والعمل به، سارعت إلى تصديقه وقبوله والعمل به. فأنت تؤمن بما يخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم أمر الله وأمر رسوله. هذا هو الفقه في الدين. وليس الفقه في الدين بكثرة المسائل، وليس الفقه في الدين بكثرة الرواية، لا، الفقه في الدين الذي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يكون بالسرعة والمبادرة والإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق بشرع الله وبحكم الله إذا بلغ. فأنت تعظمه وتحبه وتسعى إلى تطبيقه، تسعى إلى تطبيقه، بهذا تنال شرف الفقه في الدين. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل، إنما هو نور يخذفه الله في قلب الإنسان ويتفتح فيه. هذا النور هو الذي يورث الخشية ويورث المحبة ويورث التعظيم. ولذلك قد تجد إنسان أقرب إلى العامة ولكنه فقيه في الدين، بمعنى أنه يعظم الله ويعظم شرع الله ويعظم ما جاء عن الله وعن رسوله. فإذا ما بلغه أن هذا حكم الله سارع وبادر إلى تعلمه والعمل به. بينما قد تجد إنسان كثير المعلومات كثير المسائل كثير الرواية ولكن لا يعظم أمر الله ولا يعظم شرع الله. فهذا ليس ممن أراد الله به خيرا، لأنه لم يفقه حقيقة أمر الدين. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. هذه كلمة موجزة عن الهمة في طلب العلم. الآن يعني نريد أن نسمع منكم الأسئلة التي تريدونها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي عملنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.